الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة الرابعة والأخيرة في سلسلة خطب ضعف الإيمان. بينت في أول خطبة مظاهر ضعف الإيمان، وفي الخطبة الثانية أسباب ضعف الإيمان، وفي الخطبة الثالثة علاج ضعف الإيمان، وقلت وقتها للموضوع صلة، وها أنا ذا أتابع بنود معالجة ضعف الإيمان. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله علينا أن العبادات في الإسلام منوعة، والإنسان حينما ينوع عباداته يبعد عن نفسه السأم، ولعل هذه العبادة تقربه أكثر من هذه العبادة. فكلكم يعلم أن في الإسلام عبادات بدنية كالصلاة، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وهناك عبادات تجمع بين البدنية والمالية كالحج، وهناك عبادات باللسان كالذكر والدعاء. والعبادة الواحدة كالصلاة مثلا تتوزع بين الفرائض والسنن المستحبة والسنن الراتبة. والفرائض، هناك فرائض ثنائية وثلاثية ورباعية. هناك قاعدة في الدراسة تفيدنا في هذا الموضوع: الطالب إذا أراد أن ينتج إنتاجا كبيرا في دراسته ينبغي أن ينوع الكتب، فكلما قرأ فصلا من كتاب انتقل إلى كتاب آخر، هذا يبعده عن السأم ويقربه من هدفه أكثر. فيا أيها الإخوة الكرام، للجنة أبواب كثيرة، وكل عبادة باب من أبواب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وكلكم يعلم أن سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا قال أنا، من تبع جنازة قال أنا، من أطعم مسكينا قال أنا. فكان هذا الصحابي الجليل الذي يأتي مقامه بعد مقام رسول الله منوعا في عباداته، وهذا مما يقرب إلى الله عز وجل. ولعل أبلغ مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر حينما رأى الرواحل قليلة لا تزيد عن 300، ورأى أصحابه يزيدون عن 1000، فقال عليه الصلاة والسلام: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة لا تنسى، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير. المؤمن قوي حتى في جسده قوي، لأنه يتبع سنة رسول الله. ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هو سيد الخلق وحبيب الحق، يطمع أن ينال أجرا من مشي وصاحباه يركبان. هناك شخص يدعو إلى الله يترفع عن كل الأعمال الصالحة، يترفع عن عيادة مريض، عن إطعام مسكين، هو داعي كبير، ما له ولهذه الأعمال، سيد الخلق وحبيب الحق. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. يجب أن تنوع العبادات، أن تنوع الطاعات، أن تنوع القربات. إطعام مسكين، وأن ترشد رجلا ضالا في مكان، وأن تعتني بيتيم، وأن تعالج مريضا. نوع بين العبادات وبين القربات وبين الطاعات، فهذا يجعلك مع ربك دائما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يشنأهم أي يبغضهم. أما الثلاثة الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق الموت بينهما. هذا من أنواع القربات وأنواع العبادات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. يعني لا تزهد في معروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أمط الأذى عن الطريق، دل الضال. هناك أعمال لا تعد ولا تحصى، هناك من يترفع عنها ويرى أن مقامه فوق ذلك، لكن النبي علمنا أن كل معروف صدقة، وأن كل عمل صالح صدقة، بل إن كل عمل صالح قرض لله عز وجل، في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة. أيها الإخوة الكرام، أحد الوسائل التي تدفعنا إلى الله عز وجل وإلى طاعته وإلى القرب منه الخوف من سوء الخاتمة، لأنه يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. أما سوء الخاتمة فأسبابها كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا من سوء الخاتمة، هذا في صحيح مسلم. وهذا الرجل الذي كان في عسكر المسلمين يقاتل الكفار قتالا لم يقاتله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أطلعه الله على خاتمته: أما إنه من أهل النار. دهش أصحابه، تتبعه رجل من المسلمين فأصاب الرجل جرح شديد فاستعجل الموت، فوضع سيفه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه. أيها الإخوة الكرام، يجب أن يفرق الإنسان من سوء الخاتمة. العبرة كيف يخرج من الدنيا. قال تعالى: ربي أدخلني مدخل صدق. لكن أروع ما في هذه الآية أنه قال بعدها: وأخرجني مخرج صدق. يجب أن تكون الخاتمة خاتمة طيبة. العبرة بالخاتمة، الأمور بخواتيمها. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. أيها الإخوة الكرام، يروي بعض العلماء نماذج من سوء الخاتمة. قيل لبعضهم عند موته قل لا إله إلا الله، فقال لا أستطيع أن أقولها، لأن لحظة الوفاة فيما أعلم تلخص حياة الإنسان كلها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء. وقيل لتاجر ممن ألهته تجارته عن ذكر الله وحضرته الوفاة، قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول هذه قطعة جيدة هي على قدك اشتريها. وقيل لبعض جنود الملك الناصر قل لا إله إلا الله، فقال الناصر مولاي، فأعاد عليه القول وأبوه يكرر الناصر مولاي. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا وكذا، والبستان الفلاني افعل فيه كذا وكذا. وقيل لأحد المرابين عند موته قل لا إله إلا الله، فجعل يقول عشرة بأحد عشر يكررها حتى مات. أيها الإخوة الكرام، لحظة مغادرة الدنيا تلخص حياة الإنسان كلها، بل إن بعضهم وهو على فراش الموت قال إن ربي قد ظلمني. فالخوف من سوء الخاتمة والإعداد لهذه الساعة التي لا بد منها، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينجو منها. الناس لا يتفاوتون في تصديقهم لحدث الموت، فلا أحد في رأسه ذرة عقل بإمكانه أن ينكره، ولكن الناس يتفاوتون في مدى استعدادهم لهذه اللحظة التي لا بد منها. ومن وسائل تقوية الإيمان الإكثار من ذكر الموت، فقد قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. ويقول في حديث آخر لا يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. ما يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. إذا كان إنسان غارقا في النعيم، النعيم المادي، وذكر الموت ضيق عليه سعة العيش. وإذا كان في ضيق من العيش وقد وعده الله جنة تجري من تحتها الأنهار، إن تذكر الموت يوسع عليه ضيق عيشه. يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان إذا دخل إلى مقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقين، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، على من عزم زيارة القبور أن يتأدب بآدابها، وأن يحضر قلبه في إتيانها، وأن يقصد بزيارته وجه الله وإصلاح فساد قلبه، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب. فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساءهم، وشمل ذل اليتم أولادهم. وليتذكر آفة الانخداع بالأسباب، والركون إلى الصحة والشباب، والميل إلى اللهو واللعب، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم. فليتفكر في حال الميت كيف تهدمت رجلاه وسالت عيناه وأكل الدود لسانه وأبلى التراب أسنانه. هذا ما جاء في بعض الكتب لبعض العلماء الأجلاء. أيها الإخوة الكرام، من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط في العبادة. تعجيل التوبة، وقناعة بالقلب، ونشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل بالعبادة. ومما يؤثر في النفس أيها الإخوة رؤية مشاهد المحتضرين، فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس لذتها، ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة، ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد. دخل الحسن البصري على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، والله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. أيها الإخوة الكرام، ومن تمام الشعور بالموت الصلاة على الجنازة وحملها على الأعناق والذهاب بها إلى المقبرة ودفن الميت ومواراة التراب عليه، فهذا يذكر بالآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وفي حديث آخر: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أيها الإخوة الكرام، بعض السلف الصالح نصح رجلا وقع في غيبة، فقال واعظا له: أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك، أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. أيها الإخوة الكرام، ومن الأمور التي تقوي الإيمان تذكر منازل الآخرة. من صحت فكرته ظهرت له بصيرته، نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. كأنه يرى الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت الملائكة فأحاطت بهم، وجاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش، وقل الوراد، ونصب الجسر للعبور، واجتمع الناس إليه، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. من تقى الله عز وجل كشف الله عن بصيرته، فرأى ما لا يراه الناس، وسمع ما لا يسمعون. أيها الإخوة الكرام، ومن الأمور التي تجدد الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت ذلك في وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أيها الإخوة الكرام، وقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. أيها الإخوة، من أسباب تقوية الإيمان ذكر الله تعالى، وهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها، وهو روح الأعمال الصالحة، وقد أمر الله به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ووعد بالفلاح من أكثر من ذكر الله، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال لبعض أصحابه لما قال له: لقد كثرت علي شرائع الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، ولا تسعد إلا بذكر الله. وصيغة هذه الآية صيغة قصر وحصر، لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله، فلو قال كذلك معنى هذا أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن حصرا إلا بذكر الله. أيها الإخوة الكرام، في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. ومعنى قسوة القلب أن تقرأ القرآن فلا تتأثر، أن تصلي فلا تتأثر، أن تذكر الله فلا تتأثر، معنى ذلك أن القلب قاسي. أيها الإخوة الكرام، جاء رجل إلى الحسن البصري سيد التابعين رحمه الله، قال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، ذلك أن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل، وذكر الله شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه. أيها الإخوة الكرام، بذكر الله يصرع العبد الشيطان، بذكر الله إذا تمكن الذكر من القلب ودنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، أكثر من تمسهم الشياطين هم أهل الغفلة الذين لا يتحصنون بالأوراد والأذكار، ولهذا سهل عليهم تلبس الشياطين بهم. وبعض الذين يشكون من ضعف الإيمان تثقل عليهم بعض وسائل العلاج كقيام الليل ونوافل الصلاة، فيكون من المناسب لهم البدء بهذا العلاج والحرص عليه، فيحفظون من الأذكار المطلقة ما يرددونه باستمرار. هذه الأذكار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والرؤى والأحلام والأكل والخلاء والسفر والمطر والأذان والمسجد والاستخارة والمصيبة والمقابر والريح إلى آخر ما هنالك من كتب الأذكار التي صحت عن رسول الله سيد الأخيار. أيها الإخوة الكرام، ومن وسائل تقوية الإيمان مناجاة الله والانكسار بين يديه عز وجل، وكلما كان العبد أكثر ذلة وخضوعا كان إلى الله أقرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا في السجود الدعاء. رواه مسلم. لأن حال السجود فيها ذلة وخضوع ليست في بقية الهيئات، فإذا وضع العبد جبهته على الأرض وهي أعلى شيء فيه صار أقرب ما يكون من ربه. يقول بعض العلماء وهو ساجد قال: أسألك بعزتك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المساكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فعندما يأتي العبد من باب الانكسار ويناجي الواحد القهار يشعر أنه قريب من الله. وباب الانكسار باب ليس فيه ازدحام، هناك من يأتي من فوق. الله عز وجل كلما تذللت إليه أعزك ورفعك بين الناس، وكلما تكبرت قصمك. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم إن طول الأمل من أسباب ضعف الإيمان، وقصر الأمل من أسباب قوة الإيمان. قال تعالى هذه الآية: كلما دخل سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى دار الخلافة قرأ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال بعض السلف لرجل صلى بنا الظهر، قال الرجل: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال له: وكأنك تؤمل أن تعيش لصلاة العصر؟ حدثني أخ كريم قال لي: والله صليت الفجر مع أحد الأصدقاء وكان ذا دعابة ولا يشكو شيئا إطلاقا، رأيته في رابعة النهار في وقت الظهيرة في موقف سيارات، والشيء الذي لا يصدق أنني صليت العصر عليه في يوم واحد، صلى معه الفجر ولمحه وسط النهار وصلى عليه العصر. أيها الإخوة الكرام، نعوذ بالله من طول الأمل، من قصر أمله حسن عمله. التفكر في حقارة الدنيا حتى يزول التعلق بها من قلب العبد. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. مما يقوي الإيمان أيها الإخوة تعظيم حرمات الله. يقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحرمات الله هي حقوق الله سبحانه وتعالى، قد تكون في الأشخاص، وقد تكون في الأمكنة، وقد تكون في الأزمنة. فمن تعظيم حرمات الله في الأشخاص القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق سنته تعظيم لحرمات الله عز وجل. ومن تعظيم شعائر الله في الأمكنة تعظيم الحرم مثلاً، ومن تعظيم شعائر الله في الأزمنة تعظيم شهر رمضان. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم حرمات الله عدم احتقار الصغائر، فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. هذا الذي يقول ذنب بسيط من اللمم كلما احتقرت ذنبا كبر هذا الذنب عند الله. إذا كبر عندك هو عند الله صغير، أما إذا احتقرته هو عند الله كبير. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني الشيطان حينما أغوى الإنسان أن يكفر فرآه مستعصيا، أغراه أن يشرك فرآه موحدا، أغراه أن يرتكب الكبيرة فرآه على طاعة، أغراه بالبدعة فرآه على سنة، أغراه بالصغيرة فرآه على ورع، أغراه بالمباحات حتى يصل إلى محقرات الذنوب. هذه بسيطة، هذه لا قيمة لها. الإنسان طبيعته حركية، فإذا اشترأ على معصية صغيرة في اليوم التالي سيشترئ على أكبر منها، وهكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن قوما نزلوا أرض فلات، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني هذه النار العظيمة من أعواد صغيرة. ومشكلة المسلم اليوم يقول لك: أنا لا أقتل ولا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر. جيد، هذه كبائر، أما هذه الصغائر كإطلاق البصر والمصافحة والغيبة والنميمة يتوهمها صغائر وهي عند الله كبائر. هذا الوهم أنه أنا لا أفعل هذه الكبائر، هناك صغائر هي في حكم الكبائر تماما. يعني مثلا يذكر بعض العلماء: من يستعير كتابا ولا يرجعه لصاحبه، هذا ذنب كبير. منعته الكتاب وهو كتابه، منعته أن ينتفع به وأنت لم تقرأه. من أسباب قوة الإيمان أيها الإخوة، والتي تجدد الإيمان في القلب، الولاء لأهل الإيمان ولو كانوا فقراء وضعفاء، والبراء من أهل الكفر والعصيان ولو كانوا أقوياء وأغنياء. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الولاء والبراء أصل من أصول الدين، يجب أن تحب المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار والمنحرفين. أما حينما تميل إلى أهل الكفر لمنفعة وصلت إليك منهم فهذا نوع من الشرك. أيها الإخوة الكرام، التواضع له دور فعال في تقوية الإيمان، فيقول عليه الصلاة والسلام: البذاذة من الإيمان. يعني أحيانا يلبس ثوب متواضع، يقوم بعمل، يكنس داره، يصغي الإناء للهرة، يحلب شاته، القيام بأعمال متواضعة، أو أن ترتدي ثوبا بسيطا ليس فيه بهرج وليس فيه فخامة، هذا من الإيمان ومما يقوي الإيمان في القلب. من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق